بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحطه ثم تقربه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. كلاهما عندي ضبطها بالضبط بالمعجمة، والقرض والقرص بمعنى، القرض والقرص بمعنى واحد. قال: تحط. الحط هو الإزالة بالأظافر إذا كان يبسا. طبعا كل هذا الحديث إنما يتناول إذا كان دم الحيض يابسا، إن لم يكن يابسا فهو يغسل مرة واحدة. فيتكلم على دم الحيض ومفهوم النص أنه كان يابسا. قال: تحطه، أي بالظفر، ثم تقرضه بالماء، أو تقرضه بالماء وهو الدلك بالماء، ثم تنضحه، أي يغسل بعد ذلك، ثم تصلي فيه. وبعد كل هذا، لو فعلت المرأة كل هذا فإنه قد يبقى في ثوبها أثر الدم ولا يضرها بعد ذلك إن وجدت أثرا في ثوبها. وهذا الحديث يدل على وسطية الإسلام، أن المرأة في اليهودية إذا حاضت في ثوبها فإنها تقرض الثوب، وكذلك اليهود كانوا إذا وقع البول على ثيابهم قرضوا الثوب، وهذا ورع دارج، يعني يقتلون ثم يتورعون عن البول. كان أتى رجل لابن عمر رضي الله عنهما يسأله عن دم البرغوث، فقال: من أي البلاد أنت؟ قال: من العراق. فهنا إيه؟ وجد مفارقة. قال: سبحان الله، تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن دم البرغوث، يعني حمد كل الورع ورعا على غير حده. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت حولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. خرج الترمذي وسنده ضعيف، فيه ابن لهيعة هو ضعيف الرواية، والمعنى صحيح. قلنا إن اليهود يشددون في حال المرأة مع الحيض، فالمرأة إذا أصابها الحيض فإنها تعزل في مكان بعيد لا تعرف مواضع الرجال، ثم لا تجامع طبعا. والنصارى لا يتورعون عن جماع المرأة في وقت حيضها، والإسلام توسط بين إتيانها في غير الحيض ومباشرتها في ساعة الحيض. نعم، بشواهده، لكن أقول هذا إسناد ضعيف. قال: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم. نعم. في باب الحيض. نعم. قال: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكر البخاري تعليقا. الحديث لفظ في الصحيحين بلفظ الصلاة وليس بلفظ الوضوء، لا أمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة. وأما هنا فالبخاري ذكر لفظ الوضوء معلقا وإسناده صحيح، إسناده صحيح بلفظ الوضوء، فصح باللفظين لا أمرهم بالسواك عند الوضوء وعند الصلاة لا تعارض بينهما. وهذا الحديث أخذ منه العلماء عدة قواعد أصولية، منها أولا أن الأمر يفيد الوجوب، فإنه الذي منعه من الأمر وقوع المشقة، فقال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، فعلم أن الأمر مجردا يفيد الوجوب، إلا إذا أتت قرينة تصرف الأمر من الواجب إلى المستحب. القاعدة الثانية أن المشقة تجلب التيسير، إذا شق الأمر على المكلفين يسرت الشريعة أمرها عليهم. المشقة تقدر بقدرها، يعني احترازا من ايه، من اعتبار ان اي مشقة قد تسقط العمل، لا، المشقة التي فيها فعل المشقة وليس اي مشقة. نعم. والسواك هو عود يستعمل قد يكون من الاراك او من غير الاراك، فقد تستعمل سواكا من اي عود من اعواد الشجر. وفي حديث وفاة النبي عليه السلام أنه استاك بعود من جريد لما دخل محمد أو عبد الرحمن بن بكر عليه، فكان يستعمل بعود من جريد فاستعمله. وتنازع العلماء في استعمال الأصبع هل يجزئ أو لا يجزئ، إذا استقطت الأعواد هل يجزئك أن تستعمل عود، أن تستعمل أصبعك في السواك أو لا؟ الراجح أنه لا يستعمل، الراجح أنه لا يستعمل، فلم يرد أي حديث أنه استعمل أصابعه في التسوك. نعم نعم. قال عن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء أي بماء، وهذا الحديث هو أجمع حديث في الوضوء، أجمع حديث في الوضوء هو حديث عثمان رضي الله عنه، قال فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر. مذكور في كتاب المغازي في البخاري في آخر وفاة صلى الله عليه وسلم، ما أذكر الآن، أظنه محمد، محمد أصغر، أي نعم، في عبد الرحمن. نعم. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، متفق عليه. هذا الحديث دل على الترتيب بين أعضاء الغسل، ودل على الجمع بين السنن والأركان، فإن في هذا الحديث جمع كل الواجبات والأركان، وتنازع البعض في بعضها. فمن المتنازع فيه قولهم ثم تمضمض واستنشق واستنثر، هل هي واجبة أو مستحبة عند أهل العلم؟ والذي يترجح في هذا الوجود، لأن المضمضة والاستنشاق داخلة في الوجه، والوجه مذكور في الآية، وكذلك الأذنان عرفا وشرعا من الرأس، ما قال أحد أن الأذنين خارجتين عن الرأس، لم يقل هذا أحد. فالأذنان حتى مع ضعف الحديث، ضعف حديث الأذنان من الرأس، حتى لو أثبتنا ضعفه فإن الأذنين من الرأس عرفا وشرعا اصطلاحا. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، إذن هذا هو الحد. وإن ورد أن بعض الصحابة غسل إلى الآباط فهذا من فعله، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، كان إذا توضأ غسل يديه إلى الآباط وغسل رقبته وأطال غسل قدميه إلى الركبة، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه ليس حجة، لأنه كان حريصا على إطالة الغرة. قال ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. مسح برأسه ولم يصل ثلاثا دل على أن مسح الرأس واحدة، وهذا إجماع من العلماء. قال وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. قال أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب. ومسح برأسه واحدة لم يبين كيف يكون المسح، ثم أتى الحديث الذي بعده المبين لصفة وكيفية المسح. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الحكم يعم الرجال والنساء، يعم الرجال والنساء. فالمرأة أيضا تمسح رأسها كله، تبدأ بمقدم الرأس وتنتهي إلى القفا ثم تردهما إلى الموضع الذي بدأت منه، وما استرسل من الشعر ليس داخلا في ذلك، فاسترسل من شعرها ليس داخلا في ذلك، فالواجب عليها أن تمسح على الرأس، وما زاد على الشعر فليس فيه الحكم. لا يعني هو الجمهور، نعم، أو الاتفاق. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، هذه السباحة التي تسبح أو السبابة التي تشير بها عند السبت، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، والحديث مدار على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على قيشومه، متفق عليه. هو هنا أمر بالاستنثار والأمر يدل على الوجوب، فهل هذا واجب أو مستحب؟ هل الأمر بالاستنثار أمر واجب؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يجيط على خيشومه. نعم، من نومه، لم أصلية في صلب الحديث، هل الأمر للإرشاد أم الأمر للإيجاب في معنى الحديث؟ لأنه قال إن الشيطان يبيت على خيشوم، الخيشوم هو إيه؟ أعلى الأنف من الداخل، يعني يبيت على الخارج ولا في الداخل؟ مسألة مهمة، يبيت على خيشومه. إيه هو الخيشوم؟ داخل الأنف. طيب هي دي داخله ولا خارجه؟ على على يعني فوق. نعم نعم على وتيب بمعنى أيضا تحتمل، يعني إذا مش هفن يدخل وهذا كمان يعني هذا فيه إشارة إلى الدخول. ليه هو يوعي الحمد مش يوعي؟ فمعنى قولي يبيت على قيشومه ولا قيشوم في الداخل، وقوله على تحتمل إما في الداخل وإما في الخارج، فلذلك أمر وقال فليستنثر ثلاثا. نعم هذا هو، هذا يريد الوصول إليه. عندما أمر بالاستنثار فالغالب في كلمة على أنه بمعنى فيه يبيت في قيشومه. ها يرجح قول بالوجوب ليه؟ لأن الشيطان خبيث وقد أمرنا بالتنزه من الخبائث، وإن كان الجمهور يقولون بالاستحباب. نعم هو الاستنصار مبني على يعني عمل واحد ليس عملين. نعم قال وعنه يعني أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. اتفق عليه، وهذا لفظ مسلم. طبعا هذا بقول الجماهير أمر للاستحباب، لأنه صرف الأمر الوجوب في قوله فإنه لا يدري، فوقوع الاحتمال يدري أو لا يدري صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قال وعن قيس بن الصبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وقلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاء إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. الأمر بالإزلاغ في غير ما حديث حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء وقلل بين الأصابع، هذا بمعنى الإسباغ، والإسباغ لا يكون إلا بوصول الماء إلا إلى جميع البشرة، وذلك في الاستنشاء إلا أن تكون صائما. والحديث حديث صحيح صححه أحمد وغيره. قال ولجد داود في رواية إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. طبعا هذا الحديث إشكال كبير، حديث عثمان كما نص أحمد أنه لا يثبت في تخليل حديث، فنص على قضيه كل حديث ورد في تخليل اللحية، ومعنى تخليلها أي إيصال الماء إلى أصول الشعر. والعلماء تنازعوا في هذا، اللحية في جزء منها من الوجه وجزء في غير الوجه، لأن حد الوجه هو من وتد الأذن إلى وتد الأذن، ومن أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن. إذن هذا كله داخل في إيه؟ من الأذن للأذن، دي كله من الوجه، إذن فوجب غسل الوجه، واللحية على الوجه، اللحية على الوجه، فماذا تصنع؟ والنص عند من قواه يقول كان يخلل لحيته، يعني يتعمد إيصال الماء إلى أصول الشعر. طيب ضعفنا الحديث، هل سقط تخليل اللحية بالتضعيف أو بقي الحكم قائما؟ بقي ليه؟ لإثبات غسل الوجه. ومن هنا فسر العلماء تفسيرا حسنا فقالوا إذا كانت اللحية كثيفة غزيرة يكفيه أن يمسح على أو يغسل على ظاهرها، وإذا كانت خفيفة وجب عليه أن يوصل الماء إلى أصول الشعر. قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أقرده أحمد وصححه ابن خزيمة، وهذا فيه زيادة الدلك، والدلك لم ترد في حديث عثمان ولا فيما تقدم من الروايات، وليس واجبا إلا إذا كان وصول الماء لا يكون إلا بالدلك، عند ذلك يجب الدلك، فإذا وصل الماء بغير دلك أجزأه، إذا لم يصل إلا بالدلك فعند ذلك يجب عليه أن يزلك مواضع هذه الأعضاء. نعم، الذي يمنع الشعر. ما تحكمش على نفسك، الشريعة ايه؟ احكام للنفس كلها. فلذلك لما جه واحد وقال ان هذا القدر لا يكفيني، فماذا قال الصحابي ابن عمر اظن؟ قد كان يكفي من هو اوفى منك شعرا واغزر منك وافضل منك وامن في ثوب عليه الصلاه والسلام. طيب، تبقى عندنا الحديث الذي تكلم عليه اخونا محمد، لسه مع حديث الكلتين. نعم، طيب احنا ارتعينا في حديث الكلتين ايه؟ اذا تقويت حديث الكلتين من طريق ابن عمر كده على تحسين الحديث. طيب، ده حديث جابر بن عبد الله،
جابر وعبد الله بن عمرو، هو محمد بن المكدر رواه عبد الله بن عمرو وجابر موقوفا ورواه مقطوعا عن ايوب رواه عن محمد بن المكدر مقطوعا.
طبعا خدت ايه عن المحسوس اللي زلنا دلوقتي اولا؟ الان محمد بن المكدر روى الحديث الوجه الاولاني مقطوعا، يعني مقطوعا
يعني رواكم على محمد بن
المكدر على محمد. محمد على طول مقطوعا ماشي كده. طيب، رواه محمد بن المكدر من هذا الوجه ايه؟
ايوب فوق مقطوع.
لا، الصف الثاني ايوب روى عن محمد بن المكدر مقطوع ماشي كده. طيب، الوجه الثاني متواصل بعد ذلك بن عمر العمري عن محمد
عن جابر
عن جابر
مرفوعا.
مرفوعا،
لا مرفوعا
ماشي. الوجه الثالث
روح بن قاسم وسفيان ومعمر،
روح سفيان ومعمر ايه الجماعة دي؟
عن محمد بن المكلف
عن محمد
عن عبد الله بن
عمرو موقوفا ماشي.
نعم
نعم،
كده ايه حديث جابر انتهى معانا. طيب، عند الطلاب السلفي الجماعة روح وسفيان ومعمر عن محمد عن ابن عمرو موقوفا، والقاسم ابن عبد الله بن عمر العمري خالفه فرواه عن جابر مرفوعا، وخالفه ايوب فرواه عن محمد مقطوعا. لا شك ان طريق الجماعه اقوى، طريق الجماعه ارجح من طريق الفرد، فيبقى الحديث اللي ترجح فيه روح وسفيان ومعمر جماعه الاسباب وسفيان الثوري. ده الثوري أبو معالي الرفيع يمنع عن الثوري غالبا. الجماعة عن محمد عن ابن عمر موقوفا، إذا هذا يقوي حديث ابن عمر في الرفع، لكن ما يرضي
إذا بلغ المال 40 كل لا يحمل في الخبر.
نعم الشيء 40
كل اللفظ
كل 40 كل
رقم
8 كل 40 كل خلاص. إذا هذا الوصف على ابن عمر مش هدو ايه شاهد الحديث ابن عمر ده من غير عن كلامه. طيب، اذا يترجح في هذا طريق ابن عمر علوة. طيب، نفتح ابو هريره روى عن ابي هريره عبد الرحمن بن ابي وابي هريره وعنه سليمان بن سنان المدني وعنه يزيد بن ابي عبد في الولايه عن ذلك عبد الرحمن ده حلو ايه؟ اظن في مشكله كده. عبد الرحمن بن هريرة أخشى أن يكون فيه يعني ضعف في جهالة. ماشي ده موقوف، في مرفوع هنا ولا مفيش؟
بس تبقى ألفاظ ثانية. يعني موقوف كلهم تبقى
كله موقوف.
بتبقى ألفاظ غير ال 40 كلها. 40 غربا و40 دلوا وكده.
نعم.
بس على أبو هريرة.
خلاص. إذا كل موقوف على أبي هريرة في طرق عامة قد يصح الحديث على أبي هريرة موقوفا. ماشي؟ على النظر في حال عبد الرحمن بن ابي هريره. طيب، حديث ابن عباس.
ابن عباس اخر لفظ موجود عند حضرتك اللي هو اللفظ الاخير القول لا يفتت فيه الجنود الا اذا ان يكون 40 غربا. ده رواه عن ابن عباس يزيد وعنه ابن لهيعة وعنه عبد الله بن مبارك وعنه عبدان.
ماشي يمشي في ديك الشوارع عبد الله بن عبد الله بن مبارك وعن لهيعة
هو من عبد الله
وبين
اللي فوق برضه عبد الله
بن مبارك
وابن لهيعة هنا
ايضا
عمرو بن مبارك برضه مجموعة وعمرو ايضا القدماء عمرو بن حارث ده شكل القدماء ايضا
خالد بن حارث
عمرو بن حارث
نفس الاسناد هو اللي رواه فوق اللي رواه تحت بتاع زريرة على اللهيعة هو رواه برضه النهاية عن عبدان
ايوه لا يضر لا يضر لا يضر لا نقطع على اجهرات حلقة بس يضر بتاع عبدان
مختلف
عليه تحكيم الخلافة مش مضر لا
لا اكرم
الله عالم ده كله مقول يعني كل هذا العمل ليس فيه حديث مرفوع تفضل كل مرفوع على ابن عمرو ابو هريره ابن عمرو يبقى فعلا اقوى طرق عندنا حديث ابن عمرو الذي تكلمنا عنه فصح الحديث بصحيح احمد والبخاري وغيرهم بهذا المسجد جزاك الله خير.